بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن الألفاظ التي ذكرت في المناهي اللفظية فيما استدرك على معجم المناهي قولهم موسى بدين وعيسى بدين، قولهم موسى بدين وعيسى بدين، هذه كلمة مجملة، لأنه إن قصد بذلك التوحيد أصل الدين فإن دين الأنبياء واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وأما إذا قصد الشرائع فالشرائع مختلفة، فهي كلمة مجملة تحتمل وتحتمل، فلذلك ينهى عنها. ثم إن موسى عليه السلام هو أكبر أنبياء بني إسرائيل، أرسله الله بالتوراة، وعيسى عليه السلام أرسله الله بالإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة. وأصل الدين أو أصل الشريعة التي هي شريعة بني إسرائيل التوراة، والله عز وجل يقول عن عيسى عليه السلام في كتابه الكريم: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهو جاء بنسخ بعض الشرائع في التوراة: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، لا غير ذلك من الأدلة. ومن الكلمات التي وردت قولهم السلطان المغتصب أو السلطان المغتصب من الله أو السلطان المغتصب. قال: سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن مقولة أحد المؤلفين، قال: فإذا جاء الرسول من عند الله يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو ما قاله كل رسول لقومه، فهو في الحقيقة ينادى برد السلطان المغتصب إلى الله صاحب الحق وحده في التشريع للناس. السلطان أي السلطة المغتصبة، أي أن أصحاب العادات والتقاليد والشرائع الجاهلية اغتصبوا السلطة التي هي من الله وإليه، اغتصبوها وفرضوها على الناس، إلى الله صاحب الحق وحده في التشريع للناس وفي تقرير الحلال والحرام والمباح وغير المباح. أجابت: لا نعلم بأسا فيما ذكرته من حيث المعنى، ولكن الأسلوب فيه سوء أدب مع الله، لأنه يقول إن سلطان الله اغتصب، الناس اغتصبوه، يعني لم يعملوا بشريعة الله، فكأنهم اغتصبوا سلطان الله، هذا سوء أدب مع الله، لأنه سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يقهره على أخذ حقه، بل هو القاهر فوق عباده. ولكن المشرك والحاكم بغير ما أنزل الله قد اعتديا على حق الله وحكمه وخالفا شرعه. قولهم أيضا في تسمية الله أو وصفه بأسماء وصفات مخترعة، قد نبه على هذا الشيخ بكر في مواضع، من ذلك قولهم عن الله إنه العقل العام أو إنه مجموع عقول الكون صغيرها وكبيرها، أو إن الله يعقل ذاته ولا يعقل ما دونها، أو العقل الفعال، أو قول بعضهم الإسلام يؤله العمل، لأن الله ذاته عمل في خلق السماوات والأرض. كلمات كلها كلمات قبيحة وسوء أدب وانفلات عن التقيد بالأدب والعقيدة. وكقولهم الله وراء المادة، أو الله مادة له، قولهم إن الله حقيقة مطلقة أو وصفه بالوجود الكلي والعلة الأولى والسبب الأول والإرادة الكلية أو أصل المكونات أو المحيط العظم الذي تخرج منه الحياة جميعها ثم تصب فيه، أو أنه تعالى هو الأثير، أو وحدانية الله تشمل الوحدة في الوجود والوحدة في التركيب. ومثله قول خالد محمد خالد في كتابه إنسانيات عن الله إن ذراعيه مفتوحتان، الذي ورد في القرآن بل يداه مبسوطتان. نقف حيث وقف الدليل، لا نؤول ولا نزد ولا نزيد على ما جاء به الدليل ونحو ذلك من العبارات والأسماء والصفات المبتدعة من عند العقلانيين والفلاسفة وغلاة المتصوفة وأصحاب الديانات والنحل الضالة، وبعضها تنسجها خيالاتهم الفاسدة. هذه كلها من الأقوال الباطلة التي لا دليل عليها، بل الدليل في النهي عنها والزجر منها والزجر منها. قولهم الشهر الكريم قد أضلنا ببركاته وفيوضه. قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله قال: وفي كلام مصطفى العطار كلمة يجب التنبيه عليها، وهي قوله: والشهر الكريم قد أضلنا ببركاته وفيوضه. والجواب أن يقال: ليست البركات والفيوض من الأشهر ولا من غيرها من المخلوقات، وإنما هي من الله وحده لا شريك له. قال تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فالرحمة من الله والبركات من الله. وقال: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، أي بركات منا، عليك وعلى أمم ممن معك. وقال سبحانه: وباركنا عليه وعلى إسحاق، إلى آخر الأدلة في ذلك، وهي أدلة واضحة. فالبركة من الله، ومن أضاف البركات والفيوض إلى غيره تعالى فقد جعل ذلك الغير شريكا لله تعالى فيما هو من خصائص ربوبيته، حيث إن هذا قد خفي على العطار أحببنا أن ننبه عليه. قد يقول قائل: هذا من باب المجاز المرسل أو التوسع. الجواب: ينهى عنه لما فيه من المعنى الباطل الذي قد يدل عليه، ونضيف الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. قولهم: إن الله عز وجل يضع سره في أضعف خلقه. قال: هذه من العبارات المنتشرة بين القبوريين ليضفاء هالات، أي أشياء ضخمة، هالات من التعظيم على قبور من يدعون فيهم الولاية. إن الله يضع سره في أضعف خلقه. قال خالد أبو الفتوح في كتابه دوافع تقديس القبور والأضرحة وآثارها: المفهوم من كلمة سره، يضع سره، أنها القدرة المستندة إلى أسباب غيبية ومحيرة. وأضعف خلقه مقصود بهم المجانين والمجاذيب إلى آخره. نعم، هذا إذا كان المقصود ذلك فهي من عبارات الصوفية، يضع سره في أضعف خلقه، يقولون أولئك المجانين والمجاذيب الذين حول القبور وعند السدنة أو سدنة للقبور أو عند القمائم أو ينامون في الشوارع أو كذا، هؤلاء يدعون لهم من الولاية، نعم، ما يشركون فيه مع الله سبحانه وتعالى. قول بعضهم: إننا نحترم جميع الأديان السماوية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا حق، ولكن ينبغي أن يعلم القارئ أن الأديان السماوية قد دخلها من التحريف والتغيير ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، ما عدا دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه وخليله وخيرته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله. قال: أما الأديان الأخرى غير دين الإسلام فلم يضمن حفظها سبحانه، بل استحفظ عليها بعض عباده فلم يستطيعوا حفظها، فدخلها من التغيير والتحريف ما الله به عليم. قولهم: اسم النبي حارسك، حارسك اسم النبي. قال بعض النساء في بعض البلاد كبلاد مصر مثلا: في بعض البلاد إذا رأت من تنظر إلى طفلها وخافت عليه من العين أو الحسد قالت اسم النبي حارسك، هي يحرسك اسم النبي. وهذا اعتقاد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك لغيره، كما قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقال سبحانه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الذي ينبغي في ذاك الحال أن تقول لهذه التي تنظر قولي اللهم بارك، اذكري الله. قولهم زمزم للمتوضئ، قال بعض الناس إذا رأى رجلا يتوضأ وقال له زمزم، ويعني بذلك الدعاء للمتوضئ أن يوفقه الله للحج والعمرة ويتوضأ من زمزم، فيرد عليه المتوضئ قائلا جمعا، أي نسأل الله أن يرزقنا جميع ذلك جميعا، أو أن يجمعنا الله هناك. هذا محدث محدث، زمزم قال جمعا، وبعد الصلاة قال جمعا، قال حرما قال جمعا، زمزم حرما في بلاد مصر، قول حرما يعني جعلك الله تصل إلى الحرم، قال جمعا أي جمعنا الله وإياك في الحرم. في الوضوء زمزم لأنه وضوء فيه ماء، فيجعلون الزمزم للوضوء فيه ماء والحرم للصلاة، زمزم حرما، لكن يقول جمعا. فهذا من الألفاظ المبتدعة التي ليس عليها دليل، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قولهم في المصطلح اليهودي التطبيع، التطبيع يقول التطبيع يعني باختصار يعني تحويل السلوك الطارئ أو الجديد إلى ما يشبه الطبيعي ليصبح جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان، أي إقامة علاقات تجنح نحو الطبيعي الذي يسود علاقة الناس بحيث تصبح اعتيادية في القبول والتعامل المتبادلين. تطبيع مع اليهود مثلا أن تصير الأمور طبيعية، ما يبقى المسلمون ماذا باحثين عن رفع أو ماذا عن طرد اليهود من بلادهم ولا شيء، تعاملون طبيعي. قال ومن خلال مسيرة الصراع مع اليهود نجد أن الكيان اليهودي هو الذي أصر على جعل العلاقات مع العرب تبدو وكأنها طبيعية، حيث طرح استراتيجيات كبرى تطالب بالسلام والتعايش مع اليهود الغاصبين لضمان بقائهم في المنطقة. والتطبيع برز كمصطلح واستراتيجية لتذويب العداء مع اليهود، ما تبقى عداوة، الأمور تصير ماذا عادية، وتجعل تكون العلاقات طبيعية. وهذا كله من ماذا؟ من ضعف الولاء والبراء، من ضعف الولاء والبراء. قول اليهود هيكل سليمان، قال يزعم اليهود أن المسلمين بنوا المسجد الأقصى مكان المعبد الذي يعتقدون سليمان أن سليمان عليه السلام قد بناه، ولهذا يطلقون على البقعة المقام عليها المسجد، المقام عليها المسجد الأقصى، وهو ما دار عليه السور ويحوي مبنى المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، يطلقون عليه هيكل سليمان، وذلك للتهيئة والعمل لهدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه، يهدمون المسجد الأقصى ويبنون الهيكل، هيكل المكذوب على سليمان. قال هذه الخرافات والأكاذيب أشاعها اليهود ويعملون على ترويجها حتى أقنعوا بذلك أنفسهم والكثير من نصارى العرب وخاصة البروتستانت، لأنهم يتوقعون أن النصارى سيساعدونهم في بناء هيكلهم وأن بناءه سوف يعجل بقدوم المسيح الذي سيتخذ من الهيكل مقرا لحكمه، لذا فهم يستعطفون النصارى للعمل من أجل بناء الهيكل. ثم هم أيضا متناقضون تناقضا شديدا في حول شكل الهيكل، موقع الهيكل، لكنهم متفقون على هدم المسجد الأقصى إلى آخره. كلامه. وذكر حديث عبد الله بن عامر بن العاص أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثة خلالا ثلاثة: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. فهذا سليمان عليه السلام بنى مسجدا لله، بنى بيت المقدس، وهو بناء تجديد لا بناء تأسيس، كما أن عمر رضي الله عنه بناه بناء تجديد الخلفاء من بعده. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، وإن شاء الله تعالى ستكون هناك محاضرة بين المغرب والعشاء في مسجد التقوية لأخينا الفاضل خالد العبيدي، محاضرة بين المغرب والعشاء لأخينا الفاضل خالد العبيدي بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله ربما يأتي الباص يأخذ بعض الطلاب قبل المغرب، ربما يأخذ بعض الطلاب قبل المغرب، والآخرون يمشون مسافة قريبة. وغدا يزورنا إن شاء الله تعالى الشيخ صادق البيتي، وسيبقى عندنا غدا وبعد غد، وستكون له محاضرات وكلمات إن شاء الله سيعلن عليها وتنشر في الواتس. نعم، الذي هو يوم الاثنين والثلاثاء. طيب، الخميس والجمعة معنا زوار من طور الباحة، أخونا رياض الصبري وأحمد الصبري، إن شاء الله يكونون عندنا الخميس والجمعة. نعم، ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد، وجزاهم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.